واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 27. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. تقبل الله تعالى طاعاتكم وبارككم إمام زمانكم عيدكم مبارك عليكم، وكل عام وأنتم بألف خير. أنتم وعوائلكم الكريمة، هذه لكم خاصة وهذه لي. بطاقة لا تهنئة أبعثها إلى نفسي وأمثالي، أناجي فيها إمامي وأبثه أسراري. عيدنا، عيدنا قصر يا إمام، عيدنا قصر يا إمام، بل ديننا قصر وحياتنا خسر، وتساوى الأمر يا سيد الأمر، وتساوى الأمر يا سيد الأمر، وراء كنا أم أمام. بأعيننا نبصر أن نتلاشى في تيهنا، فمتى يكتمل النقص يا تمام؟ حياتنا ضاع منها كل شيء، حياتنا ضاع منها كل شيء. أين أنت؟ أين أنت يا كل شيء يا إمام؟ عيدنا قصر يا إمام، بل ديننا قصر وحياتنا خسر، وتساوى الأمر يا سيد الأمر، وراء كنا أم أمام. بأعيننا نبصر أن نتلاشى في تيهنا، فمتى يكتمل النقص يا تمام؟ حياتنا ضاع منها كل شيء. أين أنت؟ أين أنت يا كل شيء يا إمام؟ يقولون عيد، يقولون عيد، وفرحة في العيد، لا أدري هي في أي مكان. يقولون عيد وفرحة في العيد، لا أدري هي في أي مكان. كهان المعبد معبد الأصنام، كانوا يضحكون على آبائي وأجدادي في سالف الأيام. كهان المعبد معبد الأصنام، كانوا يضحكون على آبائي وأجدادي في سالف الأيام. الآن أنا الذي أضحك على نفسي، عينوني معتمدا لهم ووكيلا عنهم في أن أخدع نفسي وأضحك على عقلي. أصبحت معتوها أعاني من التعويق في عقلي. من رافق القوم 40 يوما صار منهم، رافقتهم تأريخي وعمري، معوقا معتوها ولا أدري. من رافق القوم 40 يوما صار منهم، رافقتهم تأريخي وعمري. رافقتهم تأريخي وعمري ونلت شهادة تخرجي منهم، معوقا معتوها ولا أدري، معوق معتوه كالمرجع الأعلى والمرجع الأسفل، لا أدري وجهلي وغبائي في كل وجودي يسري، كقادة أحزابنا الدينية لا يرجى خيرهم في المد والجزر، كائنات مخلوقة من طينة الشر، وفوق هذا لصوص دنيئون قبيحون جدا بترية النجف، لصوص دنيئون قبيحون جدا بترية النجف، سرقوا ديننا، سرقوا عيدنا، سرقوا كل طهر، نجسوا كل فكر، نجاسة فكرهم نجاسة الخنزير، وحال عقولهم بول البعير، إلى الوراء إلى الوراء. سرقوا ديننا، سرقوا عيدنا، سرقوا كل طهر، نجسوا كل فكر، نجاسة فكرهم نجاسة الخنزير، وحال عقولهم بول البعير، يفيضون حقارة وقذارة وبخلا ولؤما، ضلالهم طافح وجهلهم فاضح وعهرهم صائح، ما فيهم ناصح. بعد هذا يريد الناس في العيد مني بهجة فرحة رقصة وأغني، أرجوكم أرجوكم ابعدوا عني، لا العيد عيدي ولا الأيام أيامي، لا العيد عيدي ولا الأيام أيامي، لقد سرقوا هم البتريون هم، لقد سرقوا القفل والمفتاح مني، وصار أنسي في همي وحزني. أقرأ عليكم من الفقيه، فقيه من لا يحضره الفقيه للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذا هو الجزء الأول من طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 511. إنه الحديث 28 عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، حيث يقول: ما من عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا وهو يجدد فيه لآل محمد حزن. قيل: ولم ذلك؟ قال: لأنهم يرون حقهم في يد غيرهم، في يد سقيفتين، في يد سقيفة بني طوسي، وهي السقيفة الألعن، يسرقون ألقابهم ويغتصبون مقامهم ويصنعون دينا باطلا يضحكون به على الذين يقولون إننا شيعتهم، يضحكون عليهم، يقولون لهم هذا هو دينهم وما هو بدينهم، إنه دين الأكاذيب والافتراء، مثلما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية التقليد، من أنهم من أن مراجع النجف وكربلاء يتعلمون بعض علومنا الصحيحة، وماذا يفعلون بها؟ يضيفون إليها أضعافها وأضعاف أضعافها من الأكاذيب علينا، على محمد وآل محمد. الصادق يقول من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها. هذه سقيفة بني طوسي، وأما سقيفة بني ساعدة فلقد قتلتهم وسفكت دماءهم واغتصبت سلطانهم، ولا زالت الحكاية حكاية السقيفتين مستمرة. الباقر يقول ما من عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا وهو يجدد فيه لآل محمد حزن. قيل ولم ذلك؟ قال لأنهم يرون حقهم في يد غيرهم. بعد هذا يريد الناس في العيد مني بهجة فرحة رقصة وأغني، أرجوكم ابعدوا عني، لا العيد عيدي ولا الأيام أيامي، لقد سرقوا البتريون المرجئيون، لقد سرقوا القفل والمفتاح مني، وصار أنسي في همي وحزني. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا شفيق يا رفيق يا حفيظ يا محيط يا مقيت يا مغيث يا معز يا مذل يا مبدئ يا معيد. سبحانك يا يا من هو أحد بلا ضد، يا من هو فرد بلا ند، يا من هو صمد بلا عد، يا من هو وتر بلا كف، يا من هو قاض بلا حف، يا من هو رب بلا وزير، يا من هو عزيز بلا ذل، يا من هو غني بلا فقر، يا من هو ملك بلا عزم، يا من هو موصوف بلا شبيه. سبحانك
كلمة لسيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، نرددها كثيرا في مثل هذه الأوقات. وكل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. أريد أن أقف عند هذه الكلمة قليلا. هذه كلمة معروفة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه: وكل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. سؤال أسأله لنفسي، وأوجه السؤال إليكم: هل مر يوم في حياتنا يخلو من المعصية؟ الجواب: لا يوجد يوم في حياتنا يخلو من المعصية على الإطلاق. إنني أتحدث بحسب ثقافة العترة الطاهرة، لا شأن لي بقذارات سقيفة بني ساعدة ولا بقذارات سقيفة بني طوسي، أحدثكم من منطق ثقافة العترة الطاهرة. لا يمكن أن يكون يوم في حياتنا من أولها إلى آخرها يخلو من المعصية. قد تقولون: لماذا وكيف؟ النقص شيء ذاتي فينا، وآثار النقص بشكل وبآخر سيترتب عليها أن تكون معصية هنا أو هناك. فالنقص شيء ذاتي فينا، وآثار النقص هي التي ستجعلنا في حالة معصية. المعاصي على مراتب، المعاصي على أنواع، هذا كلام واسع وعريض لا أريد أن أخوض فيه. إذن ما معنى أن يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه: وكل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد؟ نحن لا نعرف يوما كهذا في حياتنا. على المستوى النفسي، على مستوى الجوانح، ماذا نقرأ في دعاء الافتتاح والذي هو من أدعية شهر رمضان؟ يفترض أن يقرأ في كل يوم بعد الإفطار. هذا الدعاء مروي عن إمام زماننا، وهو من أجمل الأدعية هندسة ومن أعذبها إيقاعا في ترتيب جمله وكلماته وحروفه. نقرأ في هذا الدعاء الشريف بعد مقدمات ذكرها الدعاء: فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا لرحمتك الواسعة لرأفتك التي لا أدرك حدودها لما أغدقته علي من نعمك ولما دفعت عني من شرور هذه الدنيا وشرور أبنائها. فصرت أدعوك آمنة وأسألك مستأنسة لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك، إنني أتدلل عليك، إنني أتدلل عليك، أتدلل عليك يا إلهي مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك، فإن أبطأ عني، أبطأت عني الإجابة، فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور، فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. هذا هو حالي، إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك. هذا هو حالي يوميا في ليلي ونهاري، هذا هو حالي، وهذا هو الذي يدور في جوانحي. فمن أين يأتيني يوم يكون خاليا من المعصية؟ إنك تدعوني فأولي عنك، هذه حقيقتي. إنك تدعوني فأولي عنك، تارة أقوم بهذا بأفعالي، وأخرى بأقوالي، وأخرى بأحوالي، بأحوالي النفسية، وما يجري في بواطن خلجاتي. إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك. كأن لي التطول عليك، كأنني أنا المتفضل عليك، أنا صاحب الفضل عليك يا إلهي. وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل، هذا هو جهلي، هذه حماقتي. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الذي حاله هذا، هل سيمر عليه يوم يكون خاليا من المعصية؟ فالمعاصي مراتب، منها معاصي الجوانح، ومنها معاصي الجوارح، ومنها وللعقل معصية، وللقلب معصية، وللوجدان معصية، وللفطرة الملوثة معصية. في دعاء يوم عرفة، إنه الدعاء المروي عن سيد الشهداء، عن حسيننا العطشان صلوات الله وسلامه عليه، ماذا نقرأ في هذا الدعاء؟ إلهي أمرتني فعصيتك، والله هذا حالي منذ أن كنت ولا زلت وسأبقى هكذا. هذا حال المتكلم وحال المستمع، إنه حالنا جميعا. إمامنا الحسين هنا يرسم لنا خارطتنا النفسية والحقيقية التي نحن عليها. إلهي أمرتني فعصيتك، ونهيتني فارتكبت نهيك، فأصبحت لاذا براءة لي فأعتذر، ولاذا قوة فأنتصر، أريد أن أنتصر عليك. هل أستطيع أن أنتصر عليك يا إلهي؟ إلهي أمرتني فعصيتك، ونهيتني فارتكبت نهيك، فأصبحت لاذا براءة لي فأعتذر، ولاذا قوة فأنتصر، فبأي شيء أستقبلك يا مولاي؟ أبسمعي أم ببصري أم بلساني أم بيدي أم برجلي؟ يحضرني دعاء مروي عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، يعلمنا إمامنا الكاظم أن نقرأ هذا الدعاء في مناجياتنا. ورد في جملة أدعية نافلة الليل كلمات الدعاء هكذا تقول: ربي ربي عصيتك بلساني، عصيتك بلساني ولو شئت وعزتك لأخرستني، لكنك ما فعلت ذلك. ربي ربي عصيتك بلساني ولو شئت وعزتك لأخرستني، وعصيتك ببصري ولو شئت وعزتك لأكمهتني لأعميتني، وعصيتك بسمعي ولو شئت وعزتك لأصممتني، وعصيتك بيدي ولو شئت وعزتك لكنعتني، لجعلتني مكنوعا لكنعتني، وعصيتك بفرجي ولو شئت وعزتك لأعقمتني. وهناك ارتباط وثيق ما بين البصر والفرج، ما بين السمع والفرج. وعصيتك برجلي ولو شئت وعزتك لجذمتني، لأصبتني بالجذام. وعصيتك بجميع جوارحي، بجميع جوارحي. حينما ذكر الدعاء اللسان والبصر والسمع، هذه أمثلة، وعصيتك بجميع جوارحي التي أنعمت بها علي، هذه نعمك عندي ولكنني عصيتك بها ولازلت أعصيك بها، لازلت أبارزك بمعصيتي، إنني أبارزك بمعصيتي سرا وجهرا. وعصيتك بجميع جوارحي التي أنعمت بها علي ولم يكن هذا جزاؤك مني. كلماتهم هي هي. فبأي شيء أستقبلك يا مولاي؟ أبسمعي أم ببصري أم بلساني أم بيدي أم برجلي؟ أليس كلها نعمك عندي؟ وبكلها عصيتك يا مولاي، فلك الحجة والسبيل علي، يا من سترني من الآباء والأمهات أن يزجروني، ومن العشائر والأخوان أن يعيروني، ومن السلاطين أن يعاقبوني، ولو اطلعوا يا مولاي على ما اطلعت عليه مني، إذن ما أنظروني ولا رفضوني وقطعوني. أحاديث النبي وآل النبي تقول وتوجه كلامها إلينا أن لا تؤذوا الملائكة بالروائح الكريهة لذنوبكم، ولو اطلعوا يا مولاي على ما اطلعت عليه مني، إذن ما أنظروني ولا رفضوني وقطعوني. في الدعاء نفسه المروي عن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه هذه الكلمة التي أرددها دائما في برامجي، لأنها تكشف عن حقيقتنا، تعرف واقعنا. إلهي إلهي من كانت محاسنه مساوي، من كانت محاسنه مساوي، هذا أنا وأنتم، هذه حقيقتنا. لأن النقص أمر ذاتي بالنسبة لنا، ولذا نحن نحتاجهم، نحتاج محمدا وأهل محمد، هذا هو سر احتياجنا للمعصوم. إذا لم يكن ولي أمرنا معصوما صار مثلنا، فما هو الفارق فيما بيننا وبينه؟ لماذا نحتاجه إذن؟ أقول للشيعة خذوا دينكم من المعصوم، ولا تأخذوا دينكم من الحثالات البتريين، لأن الحثالات البتريين يكذبون عليكم، لا ينقلون لكم دين المعصوم، ينقلون لكم دينهم، إنه الدين الطوسي البتري اللعين. إلهي إلهي من كانت محاسنه مساوي، فكيف لا تكون مساويه مساوي، ومن كانت حقائقه دعاوي، لقلقة لسان، ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي. من كان حاله هذا، هل يمكن أن يمر يوم في حياته يكون خاليا من المعصية؟ لا أستطيع أن أتصور هذا المعنى. ولذا فإن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يدعون لخواص شيعتهم: لا أخرجكم الله من حد التقصير. نحن في أفضل حالات طاعتنا وفي أفضل حالات عبادتنا نحن في تقصير، وتقصير فوقه تقصير. أتوسل إلى الحجة ابن الحسن ألا يخرجني وإياكم من حد التقصير. نذهب إلى فاصل.
يا من ذكره شرف للذات الشاكرين، يا من شكره فوز للشاكرين، يا من حمده عز للحامدين، يا من طاعته نجاة للمطيعين، يا من بابه مفتوح للطالبين، يا من سبيله واضح للمنيبين، يا من آياته برهان للناظرين، يا من كتابه تذكرة للمتقين، يا من رزقه عموم للطائعين والعاصين، يا من رحمته قريب من المحسنين. سبحانك يا رب. يا من تبارك اسمه، يا من تعالى جده، يا من لا اله غيره، يا من جل ثناؤه، يا من تقدست اسماؤه، يا من يدوم بقاؤه، يا من العظمة بهاؤه، يا من الكبرياء رداؤه، يا من لا تحصى آلاؤه، يا من لا تعد نعماؤه. سبحانك يا
إذن عن أي يوم يتحدث أمير المؤمنين حينما يقول وكل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد؟ عن أي يوم يتحدث سيد الأوصياء؟ إنه يتحدث عن اليوم الذي نزداد فيه معرفة لإمام زماننا، يتحدث عن هذا اليوم، فكلما ازددنا معرفة، كلما تطهرنا من معاصينا. نحن نرتكب المعاصي، نرتكب الأخطاء، وهذه المعاصي والأخطاء نجاسات، كيف نتطهر منها؟ كلما لجأنا إلى إمام زماننا بقلوب صادقة ونوايا خالصة ووجدان نظيف سليم، كلما استمسكنا بعروته الوثقى ووجهنا عقولنا وقلوبنا إلى فناء معرفته، من هنا فإن أفضل الشهور في السنة شهر رمضان، وأفضل ليلة في شهر رمضان ليلة القدر، وأفضل عمل فيها معرفة إمام زماننا، طلب المعرفة. زبدة شهر رمضان هي هذه، البتريون إلى أين أخذوكم وماذا قدموا لكم في شهر رمضان؟ اليوم الذي لا يعصى الله فيه هو هذا اليوم الذي يكون مفعما، يكون مشحونا، يكون مضيئا مطيبا معطرا بهذا المضمون. أقرأ عليكم من الكافي الشريف، إنه الجزء الأول من طبعة دار الأسوة، طهران إيران، في الصفحة 800 بعد 200، الحديث الأول من الباب الذي عنوانه باب فرض طاعة الأئمة بسنده، بسند الكليني عن زرارة، إنه زرارة المعروف ابن أعين، عن زرارة عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: ذروة الأمر وسنامه، ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته. أولا المعرفة وبعد ذلك تأتي الطاعة. المعرفة المعرفة المعرفة. الطاعة لا قيمة لها من دون معرفة، ولذا فإن الإمام هكذا قال: الطاعة للإمام بعد معرفته. إذا كنت مطيعا للإمام بحسب العرف، بحسب الآداب الظاهرة من دون معرفة، لا قيمة لطاعتك هذه حتى لو كنت مطيعا لإمامك. وإلى هذا أشار إمامنا الباقر في هندسة كلامه بهذه الطريقة. الإمام أراد أن يلفت أنظارنا فعبر بهذه الطريقة ولم يقل المعرفة أولا والطاعة ثانيا، لأن هذا قد يوحي بأن الطاعة تكون في المنزلة قريبة من المعرفة، ولذا تأتي بحسب التسلسل في الدرجة الثانية. الإمام يريد أن يقول من أن الطاعة لا قيمة لها أصلا إذا كانت بحسب العرف، بحسب الآداب الظاهرة، بحسب التعامل الشائع بين الناس. يقال لهذا الرجل مطيع لكن طاعته من دون معرفة لا قيمة لها، هذه طاعة على الحاشية. ذروة الأمر، ذروة الأمر أعلى كل شيء، هذا هو المراد. ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته. ولذا فإن أفضل الأعمال في ليلة القدر المعرفة وليست الطاعة. المعرفة، بعد المعرفة ستأتي الطاعة بشكل تلقائي، لكن الطاعة من دون معرفة لن تقود إلى المعرفة، ولذا لا قيمة لها. المعرفة المعرفة، وهذه المعرفة لابد أن تكون منحصرة بمصادر المعرفة التي بايعنا عليها في بيعة الغدير، وهذا هو سر بيعة الغدير، سرها الأعظم هو هذا، أن بيعة الغدير حددت لنا مصادر المعرفة ولا يجوز لنا أن نتخطاها. مصادر المعرفة قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وحديثهم المفهم بتفهيمهم، ولا يوجد شيء آخر، وهذا ما لا يوجد منه أي أثر في الدين الطوسي، في الثقافة البترية اللعينة. فابحثوا عن الثقافة الغديرية وتمسكوا بها. ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته. إذا أدركنا شيئا من هذا في يوم من أيام حياتنا فهذا هو اليوم الذي يتحدث عنه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين حين يقول: وكل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. هذا هو اليوم، هذا هو اليوم الذي لا يعصى الله فيه، حينما ننال معرفة في أجواء إمام زماننا، حينما ننال حكمة من فيض إمام زماننا، فهذه المعرفة وهذه الحكمة تطهرنا من معاصينا، تطهرنا من ذنوبنا. أكنا ارتكبناها في الماضي أم أننا ارتكبناها في الحاضر؟ يوم كهذا يقال له يوم لا توجد فيه معصية، وينطبق عليه كلام أمير المؤمنين: وكل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. بغض النظر عن هذه الحقيقة فإن أيامنا مليئة بالمعاصي، صلواتنا معصية، صلواتنا معصية، لأننا نسيء الأدب فيها مع الله ومع محمد وآل محمد، لأننا لا نأتي بها مثلما يريد محمد وآل محمد. صيامنا كذلك، حجنا كذلك، حينما نقرأ في القرآن في سورة الفتح الآية لفظا تخاطب رسول الله، إنها الآية الثانية بعد البسملة: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذه ذنوبي أنا وذنوبكم أنتم، نحن أصحاب الذنوب المتقدمة والمتأخرة، واقعنا يلزمنا أن نستغفر هكذا، أن نستغفر مما تقدم من ذنوبنا ومما تأخر منها ومما نحن فيه، ومما نحن فيه. هذا الخطاب لفظا لرسول الله، معنى ومضمونا لي ولكم، إنه للأمة. فمتى كان لرسول الله من ذنوب متقدمة حتى يكون له من ذنوب متأخرة؟ هذا محمد، هذا هو الكمال، وكمال الكمال وعين الكمال وحقيقة الكمال وحق حقيقة الكمال. بحسب تفسيرهم لقرآنهم: يا علي يا علي، إن الله نسب ذنوب شيعتك إلي وغفرها. نحن نتحدث عن الشيعة المخلصين الذين يزدادون معرفة فيتطهرون من المعاصي، وهذه التعابير تقريبية لتوضيح هذه الفكرة. إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنه بلسان تقريبي لعلكم تعقلون، لعلكم. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم، لعلكم، لعلكم تعقلون. ماذا يقول إمام زماننا في رسالته التي بعثها إلينا، إلى الشيعة، في التوقيع المشتمل على زيارة آل ياسين إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لأمره تعقلون وحق الحجة ابن الحسن هذا هو حالنا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون. حكمة بالغة فما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون. هذا هو حالنا. وإن لقلقنا بالألسنة وأظهرنا بالكلام ما أظهرنا. لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون. حكمة بالغة فما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. هذا أنا الذي يخاطبني القرآن. الخطاب لفظا لرسول الله مثلما يقول إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إنما نزل القرآن بلساني إياك أعني واسمعي يا جارة. هذه الألفاظ تخاطب نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله، أما مضامينها فهي لي ولأمثالي، لكم ولأمثالكم. أنا الذي تمت النعمة عليه، مثلما نقرأ في سورة المائدة في الآية 33 اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أنا الذي تمت النعمة عليه وتمت النعمة علي بولاية رسول الله، فإن ولاية رسول الله هي ولاية علي، وهي النعمة التامة والنعمة الأتم. رسول الله هو مصدر النعم التامة، لا تتم النعمة عليه في مثل هذا الخطاب. رسول الله منذ أن وجد فقد تمت نعمة الله عليه، وهو النعمة التامة والنعمة الأتم، وهو النعمة السابغة التي أسبغت علينا. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يا علي يا علي، إن الله نسب ذنوب شيعتك إلي وغفرها. إنما تغفر الذنوب بهذه المعرفة التي قرأت عليكم ما يخصها من كلمات إمامنا الباقر صلوات الله عليه: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته. هل أدركنا هذا في شهر رمضان؟ هل تلمسنا هذا في شهر رمضان؟ شركات الإنتاج السينمائي والإنتاج التلفزيوني تتسابق طيلة السنة فيما بينها حتى تعرض مسابقتها في شهر رمضان عبر المسلسلات الخاصة بشهر رمضان، وعبر البرامج والمنوعات المختلفة التي تعرض على شاشات التلفزيون. ومن أول الشهر إلى آخره برامج المسابقات على اختلاف أنواعها، الناس يتابعونها ويشتركون فيها، لكن الجميع نسوا المسابقة الأكبر، إنها مسابقة الشهر نفسه. ماذا نقرأ في كتاب الفقيه؟ إنه الجزء الأول، مرت الإشارة إلى تفاصيل هذه النسخة. الحديث 27 صفحة 511. إمامنا المجتبى الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه نظر إلى أناس في يوم فطر، في عيد الفطر، نظر إلى أناس في يوم فطر يلعبون ويضحكون، فقال لأصحابه والتفت إليهم: إن الله عز وجل جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه. هذه المسابقة الأكبر. هل اشتركنا في هذه المسابقة؟ هل نجحنا فيها؟ نظر إمامنا المجتبى إلى أناس في يوم فطر يلعبون ويضحكون، فقال لأصحابه والتفت إليهم: إن الله عز وجل جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه. المضمار هي المسافة التي تركض فيها خيول السباق، هذا هو المضمار. وينتهي المضمار عند غاية المضمار. شهر رمضان مضمار إلهي، هكذا يقول إمامنا المجتبى. إن الله عز وجل جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه. هذه الطاعة لابد أن تكون مسبوقة بالمعرفة، مثلما مر علينا في حديث إمامنا الباقر مع زرارة: الطاعة للإمام بعد معرفته. إن الله عز وجل جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه. بهذه المعرفة تكون المسابقة إلى هدف المضمار، إلى الرضوان. الرضوان في الكتاب الكريم جاء مذكورا في عدد وفير من الآيات، لكنه جاء مذكورا بصيغة هي أعلى صيغ الرضوان في آية واحدة. سأضرب لكم مثالا من الآيات التي جاء فيها ذكر الرضوان. إنها الآية 15 بعد البسملة من سورة آل عمران: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الرضوان بهذا المعنى جاء مذكورا في عدد وفير من الآيات. ورضوان من الله، لكن في سورة التوبة في الآية 72 جاء الحديث عن أعلى مراتب الرضوان. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، وذلك هو الفوز العظيم، الرضوان الأكبر. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان، كل ذلك في جهة وهذه جهة ثانية، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. الفوز العظيم في هذا الرضوان الأكبر. هذا الرضوان الأكبر أين نتلمسه؟ نتلمسه أولا في زيارة الصديقة الكبرى فاطمة التي يرضى الله لرضاها. فأعلى درجات رضا الله تتحقق في أعلى درجات رضا فاطمة، وهذا هو الرضوان الأكبر، هذا هو الرضوان الأكبر. فاطمة التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. هكذا نقرأ في زيارتها، إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. فإنا نسألك يا زهراء إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما. هذا إذا ما رضيت فاطمة. فإنا نسألك إن كنا صدقناك ورضيت عنا إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما. لماذا؟ لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك. الطهارة بولايتها وليست بأعمالنا، وهذا ما حدثتكم عنه قبل قليل، من أن المعاصي موجودة في حياتنا في كل يوم على اختلاف أنواعها. المطهر الذي يطهرنا منها معرفتنا لمحمد وآل محمد بنحو عام، ومعرفتنا لقيمة الدين وقائم الدين. وقيمة ديننا فاطمة، وقائم ديننا الحجة ابن الحسن. فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك يا زهراء. إشارات في الزيارة حينما نسلم عليها، السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، الصديقة التي تصدق أمر ديننا. فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما. هذه هي الصديقة التي أمر الدين بيدها، هي التي تصدق أمر ديننا. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، السلام عليك أيتها الرضية المرضية. هذا العنوان يمكننا أن نخاطب به زينب العقيلة، يمكننا أن نخاطب به والدة رسول الله آمنة، يمكننا أن نخاطب به والدة أمير المؤمنين وأمهات الأئمة ووالدة إمام زماننا، ولكن الخطاب لكل هؤلاء الصديقات الطاهرات بحسب مقام كل واحدة منهن. المقام على الإطلاق من دون قيود، من دون حدود، هو مقام فاطمة، وهذا معنى يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. يرضى الله لرضاها، إنه الرضوان الأكبر، الرضوان الفاطمي. السلام عليك أيتها الرضية المرضية، إلى أن نقول في آخر الزيارة ما يتعلق بنا نحن. إننا نريد لرضانا أن يتعلق برضاها. أشهد الله ورسوله وملائكته أني راض يا زهراء عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت، وكفى بالله شهيدا وحسيبا وجازيا ومثيبا. أشهد الله ورسوله وملائكته أني راض عمن رضيت عنه. هذه هي المسابقة التي يحدثنا عنها إمامنا الحسن المجتبى. إن الله عز وجل جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه. الكلام هو في حديث إمامنا الباقر صلوات الله عليه: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى. الطاعة للإمام بعد معرفته. وماذا يقول إمامنا المجتبى صلوات الله وسلامه عليه؟ إن الله عز وجل جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه. ليلة القدر هي ليلة القيمة وليلة القائم. التوفيق لليلة القدر مقيد بمعرفة فاطمة. تلاحظون أن المضامين صارت واضحة لديكم. فهذا الدين قائم على قيمة وقائم، القيمة فاطمة، وذلك دين القيمة، والقائم الحجة ابن الحسن صلوات الله على فاطمة وآل فاطمة. إن الله عز وجل جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه، إلى الرضوان الفاطمي. فسبق فيه قوم ففازوا، هنيئا له. فهل نحن من هؤلاء؟ لقد كنا في مضمار إلهي، لقد كنا في مضمار شهر رمضان. فسبق فيه قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا فالعجب كل العجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون ويخيب فيه المقصرون. وأيم الله لو كشف الغطاء، لو اطلعتم على الحقائق لشغل محسن بإحسانه ومسيء بإساءته. هذا الحديث وأمثاله، هل يحتاج منا أن ندقق في مصدره أو في سنده؟ هل يحتاج منا أن نحاول عرضه على القرآن؟ كل حرف من حروفه يصدح بأنه كلامهم صلوات الله عليهم، ويتعانق بكل حروفه مع كل حروف القرآن. إن الله عز وجل جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه، إلى رضوان فاطمة، فسبق فيه قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا. فالعجب كل العجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون ويخيب فيه المقصرون. وأيم الله لو كشف الغطاء لشغل محسن بإحسانه ومسيء بإساءته. أقول لنفسي وللذين يتابعون هذا البرنامج، لنعرض أنفسنا على هذا المضمار الإلهي، هل نحن من الذين سبقوا وفازوا أم نحن من الذين تخلفوا فخابوا؟ هل نحن من الفائزين أم نحن من الخائبين؟ إذا كنا من الفائزين فعلينا أن نحافظ على فوزنا، وإذا كنا من الخائبين فعلينا أن نعيد النظر في خيبتنا. باب رحمتهم واسعة وساحة الأمل كبيرة ورأفة الإمام المعصوم لا حدود لها. حتى إذا كنا من الخائبين في هذا المضمار علينا أن نعيد النظر في خيبتنا وأن نجدد عهدنا مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وأن نتذكر دائما، أن نتذكر دائما هذا الإكسير العجيب وهذا الترياق الغريب. هذا هو إكسير الدين وهذا هو ترياق الإيمان، ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته. هنيئا هنيئا للذين يستطعمون هذا الإكسير، وهنيئا للذين يستطيبون هذا الترياق. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا معين يا أمين يا مبين يا متين يا مكين يا رشيد يا حميد يا مجيد يا شديد يا شهيد سبحانك يا يا ذا العرش المجيد يا ذا القول السديد يا ذا الفعل الرشيد يا ذا البغش الشديد يا ذا الوعد والوعيد يا من هو الولي الحميد يا من هو فعال لما يريد من هو قريب غير بعيد، يا من هو على كل شيء شهيد، يا من هو ليس بظلام للعبيد. سبحانك يا الغافر.
كانت مقدمة موجزة تتناسب مع العيد، أعود إلى تتمة حديثي الذي ما استطعت أن أتمه في الحلقة الماضية. هذه حلقتنا 27. مر الكلام منذ أن بدأت أحدثكم عن مرحلة الظهور، مر الكلام في مكة وأحداثها، في المدينة وأحداثها، أعني المدينة المنورة. ووصل الكلام إلى العراق وأحداثه، حيث حدثتكم عن الطريق من الحجاز إلى العراق حتى وصلنا إلى عاصمة البتريين النجف، وكان الحديث عن الشيعة البتريين في العراق وعن المراجع البتريين الأنجاس في النجف وكربلاء. كل هذا تقدم ذكره، وحدثتكم أيضا عن هدم المساجد التي حرف بناؤها، وعن هدم مؤسسات الضلال، إنها مؤسسات البتريين اللعناء، ستهدم مدارسهم وحوزاتهم، ستهدم المساجد التي هي مساجد الضرار التي تشيد باسم المرجعيات اللعينة البترية، وستهدم الحسينيات التي تشيد ليس لحسين وإنما للمرجع الفلاني الشيطاني وللقائد الإبليسي وللزعيم البتري إلى مختلف أنواع الحجوم، حجوم كثيرة أكثر من حجوم الأحذية. حدثتكم عن كل هذا، سأنقل لكم لقطتين فقط. الحديث حديث الإجمال، سأنقل لكم لقطتين من الذين سيعارضون إمام زماننا. أين؟ في العراق. في العراق لم تحدثنا الروايات عن معارضة لإمام زماننا بعد أن يصل إلى العراق وبعد أن يستقر الحكم المهدوي في العراق، لم تحدثنا الروايات عن معارضة لإمام زماننا في أي مكان في الأرض إلا في هذا البلد البتري، في بلد المرجعية التي هي صمام الأمان لعقائد الضلال وعقائد السفاهة والتفاهة. إنه الدين الطوسي الخبيث، والذي ستبقى آثار خبثه موجودة حتى بعد أن يستقر الحكم المهدوي العادل، فإن المعارضة ستنشأ في هذا البلد الذي غطس في النجاسة البترية الطوسية النجفية الكربلائية المرجعية. في غيبة الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 89 بعد 200، حديث يشتمل على جملة من المضامين أذهب إلى موطن الحاجة. الحديث عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه، ثم لا يلبث إلا قليلا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، بعد أن يستقر حكمه في العراق وفي الكوفة، ثم لا يلبث إلا قليلا حتى يخرج عليه مارقة الموالي برميلة الدسكرة، عشرة آلاف شعارهم يا عثمان يا عثمان. إنه عثمان بن عنبسة، إنه عثمان بن عنبسة. هؤلاء يريدون إعادة مجده، لأن عثمان بن عنبسة السفياني يكون قد قتل في هذه المرحلة. ويكون الحكم السفياني في الشام قد تبدد، وأصبحت الشام تحت سلطة إمام زماننا صلوات الله عليه. ولكن المارقة هذه في العراق تريد أن ترفع شعارها هذا كي ترفع ذكر السفياني، ثم لا يلبث إلا قليلا حتى يخرج عليه مارقة الموالي. الموالي ما هم من العرب؟ الموالي قد يكونون من الفرس، قد يكونون من الترك، قد يكونون من الكرد. الرواية تحدثت عن رميلة الدسكرة، في الحقيقة لا توجد منطقة في العراق بهذا الاسم، رميلة الدسكرة لا توجد منطقة في العراق بحدود علمي، لا في الماضي ولا في الحاضر. ما مر علي في كتب التاريخ أن منطقة في العراق بهذا الاسم، برميلة الدسكرة. لكن في شرق بغداد في محافظة ديالى هناك منطقة معروفة في التاريخ بالدسكرة، تقع قريبا من منطقة المقدادية في زماننا. وفي الحقيقة هذه مناطق الخوارج في زمان أمير المؤمنين، هنا تجمع الخوارج في هذه المنطقة. منطقة الدسكرة موجودة في هذه البقاع، قد لا تسمى في زماننا بهذا الاسم، لكنها في زمن الرواية كانت تسمى بهذا الاسم، وهي معروفة منذ زمان الدولة الساسانية الدولة الفارسية. هذه المناطق مناطق الدسكرة، مناطق المقدادية، محافظة ديالى فيها العرب وفيها غير العرب، فيها الأكراد وكثيرون هم، وفيها كذلك الترك الذين يعرفون بالتركمان في العراق، وفيها كذلك أناس كثيرون أصولهم إيرانية، هم من المناطق الحدودية الإيرانية العراقية، يعيشون في هذه البقاع. الموالي من هؤلاء من الأكراد، من التركماني، من الذين أصولهم إيرانية، هؤلاء هم الذين يصطلح عليهم الموالي. والدسكرة في هذه المناطق أيضا، فإما قد وقع تصحيف في الرواية فجاءت هكذا برميلة الدسكرة، وإما المراد من رميلة الدسكرة هي المنطقة المفتوحة، لأن رميلة تصغير لرملة، والرملة هي المساحة المفتوحة التي تكثر فيها الرمال، فرميلة تصغير لرملة، والرملة هي هذه، فربما الإشارة إلى المساحة المحيطة بمنطقة الدسكرة. ثم لا يلبث إلا قليلا حتى يخرج عليه مارقة الموالي برميلة الدسكرة 10,000، هذا عددهم، ليس بالضرورة أن تكون الأعداد رياضية هندسية نهائية، إنما تشير إلى الكثرة. شعارهم يا عثمان يا عثمان، فيدعو رجلا من الموالي، فيدعو رجلا من الموالي من غير العرب، فالعرب قليلون جدا في جيش الإمام، الروايات هكذا أخبرتنا، أكثر جيش الإمام من غير العرب، وأكثر الموالي في جيش الإمام هم الفرس. الروايات تقول فإن دولتنا فيهم أحب العجم، والمراد من العجم هنا الفرس من خلال الروايات الأخرى الشارحة لهذه المضامين، أحب العجم فإن دولتنا فيهم، فيدعو رجلا من الموالي فيقلده سيفه، الإمام يقلد هذا الرجل سيفه، إنه يذهب بسيف الإمام، فيخرج إليهم فيقتلهم حتى لا يبقى منهم أحد، إلى آخر ما جاء في الرواية. هؤلاء مارقة، المارقة هم الخوارج، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قاتل الناكثين في البصرة والقاسطين في صفين، وقاتل المارقين في النهروان، النهروان أين؟ في محافظة ديالى، قاتلهم هناك، فلذا كل القرائن تشير إلى هذه المنطقة. هؤلاء مارقة والخوارج مارقة، والخوارج كانوا في هذه المنطقة التي أشرت إليها. الدسكرة هنا أيضا، وأكثر أهل هذه البقاع من الموالي من الأكراد والأتراك والإيرانيين الذين هم من قطان المناطق الحدودية القريبة من الحدود العراقية. هذه خارجة تخرج على إمام زماننا في العراق، إنها آثار الفكر البتري. سيأتينا أن من الذين سيلتحقون بجيش الإمام حينما يذهب إلى سوريا لمقاتلة السفياني سيفرون من جيش الإمام ويلتحقون بالسفياني، وهؤلاء شيعة بتريون، بتريون لعناء. الحكاية هي الحكاية. ما هذه المناطق؟ مناطق ديالة من أكثر المناطق تعصبا للمرجعية البترية في النجف. هذه المناطق، مناطق ديالة، من أكثر المناطق تعصبا للمرجعية في النجف. أتحدث عن الشيعة في تلك المناطق. وأقرأ عليكم أيضا من الجزء 52 من بحار الأنوار للمجلس، وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 45 بعد 300، حديث طويل عن إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، قرأت عليكم بعضا منه في الحلقة الماضية. ماذا يقول إمامنا أبو جعفر الجواد؟ فبين صاحب هذا الأمر قد حكم ببعض الأحكام وتكلم ببعض السنن، إذ خرجت خارجة من المسجد يريدون الخروج عليه، فيقول لأصحابه انطلقوا، فيلحقونهم في التمارين، إنه سوق التمارين وهو قريب جدا من مسجد الكوفة. قد تكون بدايات سوق الكوفة من سوق التمارين، وإليه ينسب ميثم التمار الذي كان تمارا يبيع التمر في دكان له في سوق التمارين. والروايات تخبرنا من أن أمير المؤمنين في بعض الأعيان كان يجلس في دكان ميثم حينما يذهب ميثم التمار في بعض شؤونه يبيع له التمر. فسوق التمارين هو أقرب جزء من سوق الكوفة إلى مسجد الكوفة، فيلحقونهم في التمارين فيأتون بهم أسرى، فيأمر بهم فيذبحون، وهي آخر خارجة تخرج على قائم آل محمد صلى الله عليه وآله في العراق وفي الكوفة أيضا. كل هذا يمكن أن لا يكون إذا استطعنا أن ننظف الواقع الشيعية العراقية من قذارات مراجع النجف وكربلاء، من قذارات المذهب الطوسي، من قذارات الثقافة البترية. نذهب إلى فاصل.
يا من لا شريك له ولا وزير، يا من لا شبيه له ولا نظير، يا خالق الشمس والقمر المنير، يا مغني الباعث الفقير، يا رازق الطفل السقير، يا راحم الشيخ الكبير، يا جابر العظم الكثير، يا عصمة الخائف المستجير، يا من هو بعباده خبير بصير، يا من هو على كل شيء قدير، سبحانك يا الغافر. يا ذا الجود والمآب، يا ذا الفضل والكرم، يا خالق اللوح والقلم، يا بارئ الذر والنسم، يا ذا البأس والنقم، يا ملهم العرب والعجم، يا كاشف الضر والألم، يا عالم السر والهمم، يا رب البيت والحرام، يا من خلق الأشياء من العدم، سبحانك يا لا
الإرشاد للمفيد. توفي المفيد سنة 413 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة سعيد بن جبير، إنها طبعة الأولى 1428 هجري قمري، قم المقدسة، صفحة 543. الحديث عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه: إذا قام قائم آل محمد ضرب فساطيط. الفساطيط هي الخيام الكبيرة، ضرب فساطيط لمن يعلم الناس القرآن على ما أنزل الله جل جلاله، فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم لأنه يخالف فيه التأليف. إذا قام قائم آل محمد ضرب فساطيط لمن يعلم الناس القرآن على ما أنزل الله جل جلاله، فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم لأنه يخالف فيه التأليف. قطعا الرواية لا تريد أن تعطي عذرا للناس أن لا يحفظوا القرآن في هذا الزمان، إنما تكشف لنا عن أمر سيتحقق ويقع في قادم الأيام. نحن مأمورون من أئمتنا أن نحفظ القرآن بقدر ما نستطيع، وأن نتلو القرآن بقدر ما نستطيع، وأن نتعلم تفسير القرآن، أتحدث عن تفسيرهم، بقدر ما نستطيع، وأن نعمل بالقرآن بقدر ما نستطيع إلى أقصى حد. فالرواية لا تشجع الكسالى الذين لا يريدون أن يحفظوا القرآن وأن يتلوا القرآن وأن يتعلموا القرآن. الرواية لا تتحدث عن هذا، إنما هي تتحدث عن واقع سيكون وعن حقيقة ستظهر على أرض الواقع. إذا قام قائم آل محمد ضرب فساطيطة لمن يعلم الناس القرآن على ما أنزل الله جل جلاله، فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم لأنه يخالف فيه التأليف، سيكون صعبا جدا على الذين يحفظون القرآن ويتعلمونه وفقا للمنهج البتري. أما الذين يحفظون القرآن ويعرفون قراءة أهل البيت، يحفظون القرآن وفقا لقراءة حفص وأمثاله من القراء الكذابين، ويحفظونه وفقا لقراءة أهل البيت ويتعلمون تفسير أهل البيت، فما هو بصعب عليهم، لكنه سيكون في غاية الصعوبة على الذين تعلموا القرآن وفقا للمنهج البتري القذر، حفظا، تلاوة، قراءة، تفسيرا، فهما، في جميع الاتجاهات التي ترتبط بالقرآن ومعارفه وثقافته. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يقف عند مسجد الكوفة أيام وجوده في الكوفة ويقول: كأني بأبناء العجم يضربون فساطيطهم هنا عند مسجدكم هذا، يعلمون أولادكم القرآن كما نزل، كأني بأبناء العجم وليس بأبناء العرب، كأني بأبناء العجم يضربون فساطيطهم عند مسجدكم هذا، يعلمون أولادكم القرآن كما نزل. الروايات تخبرنا عن فساطيط ستنصب بجوار مسجد الكوفة، وعن فساطيط ستضرب في داخل مسجد الكوفة، هكذا حدثتنا الروايات. أقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، وهذه طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى قم المقدسة، في الصفحة 32 بعد 300، إنه الباب 21، الحديث الأول بسنده، بسند النعماني عن إبراهيم ابن عبد الحميد قال: أخبرني من سمع أبا عبد الله، إنه صادق العترة صلوات الله عليه، يقول: إذا خرج القائم خرج من هذا الأمر، من هذا الأمر من دين علي وآل علي، إذا خرج القائم خرج من هذا الأمر من كان يرى أنه من أهله، هو يعتقد أنه من شيعة علي وآل علي، ولكنه سيخرج لأنه سيكون مناصرا للمراجع البتريين، حكاية بني إسرائيل، دين الأنبياء والأوصياء ودين الأحبار والحاخامات. الشيعة الآن يدينون بدين الأحبار والحاخامات، إنهم أحبار النجف وحاخامات كربلاء، همو يدينون بدينهم ويرفضون دين العترة الطاهرة، لكن أحبار النجف وحاخامات كربلاء ضحكوا على الشيعة وقالوا لهم: هذا هو دين العترة. فالشيعة تحسب أنفسها من أنها على دين العترة، ولكن حينما يظهر القائم ويرفع أحبار النجف وحاخامات كربلاء راياتهم لحرب الإمام، يقفون مع الأحبار والحاخامات فيخرجون من دين العترة الذي ما كانوا عليه أساسا. إذا خرج القائم خرج من هذا الأمر من كان يرى أنه من أهله ودخل فيه شبه عبدة الشمس والقمر، دخل فيه شبه عبدة الشمس والقمر من كل الملل. الشعوب والأمم ستعتنق دين القائم، القرآن هو الذي يصرح بهذا. إذا جاء نصر الله والفتح، وماذا بعد؟ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إنهم من كل الأمم باستثناء البتريين اللعناء، باستثناء العدد الأكبر والأكثر من شيعة العراق. الروايات هي التي تخبر بذلك. بإمكانكم يا شيعة العراق أن تدركوا أنفسكم، أن تطهروا عقولكم وقلوبكم من نجاسات مراجع النجف وكربلاء. إذا خرج القائم خرج من هذا الأمر من كان يرى أنه من أهله، ودخل فيه شبه عبدة الشمس والقمر من كل الديانات المختلفة. سيذعنون لنتائج المحاكمة المهدوية العالمية، سيصدقون الحقائق لأنهم يمتلكون عقولا بخلاف الشيعة الذين طمرت عقولهم بأكوام الخراء المتكلس من خراء البتريين الطوسيين اللعناء. إنه خراء متكلس على العقل الشيعي، فلا يستطيع الديخيون أن يحركوا عقولهم، يحركون آذانهم، يحركون ذيولهم، يحركون حوافرهم. إنهم ديخيون، ديخيون. لقد بسطوا ظهورهم لمراجعهم العظام. أتحفون، أتحفون بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابل ما توصل النوبة إلي. قال توصل. اطمئن. تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنين قال لي لا تستعجل. مش دا اقول لك تركب يعني خلاقه امي شيمي خلاقه امي شيمي بقول لك مكان حركه بدون فقش ديخ عربي فقش. والناس عبارته كنا على ثقه وكلكم تعرفونه لانه ما اريد اجيب الاسماء. عرفنا. قال تركب مثل ما ركب فلان وغاي ديخ. لا مو علم اجمالي، هذا واقع، واقع الشيعة. لا اقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
أنى لهؤلاء أن يستعملوا عقولهم؟ إنهم سيستعملون آذانهم، سيستعملون ذيولهم، حوافرهم، سيرفعون نهيقهم. إنهم حميره المرجعية الشيعية المباركة. هؤلاء هم. بقية الشعوب لم تبتلي بهذه البلية الخرائية. بلية الشيعة عظيمة، عظيمة جدا. أئمتنا يقولون بليتنا مع الناس عظيمة، إنهم يتحدثون عن شيعتهم. بليتنا مع الناس عظيمة. إن دعوناهم لم يجيبوا، لم يستجيبوا لنا. إن دعوناهم إلى دين الحقيقة مثلما فعلت الواقفة وغيرها، إن دعوناهم لم يستجيبوا، وإن تركناهم ضلوا بغيرنا. وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع. هذه آخر لقطة أنقلها لكم من أحداث العراق، إنها في الكوفة وفي مسجد الكوفة بالتحديد. أقرأ عليكم من كمال الدين للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة شمس الضحى، إيران، صفحة 470. إنه الحديث 25 عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: كأني أنظر إلى القائم عليه السلام على منبر الكوفة في مسجد الكوفة، وحوله أصحابه 313 رجلا، عدة أهل بدر وهم أصحاب الألوية. أصحاب الألوية يعني أنهم القادة، وهم أصحاب الألوية، وهم حكام الله في أرضه على خلقه. هذا اجتماع خاص بالقادة حتى يستخرج من قبائه، من قبائه، من ثيابه. القباء هذا الذي يلبس فوق القميص أو فوق الثوب الداخلي الذي يعرف في التعابير الشعبية في العراق بالصاية. القباء هو الصاية. حتى يستخرج من قبائه كتابا مختوما بخاتم من ذهب: عهد معهود من رسول الله صلى الله عليه وآله. يقرأ الإمام الكتاب عليهم فيجفلون عنه إجفال الغنم البكم. أمر عجيب، أمر عجيب. فلا يبقى منهم إلا الوزير وأحد عشر نقيبا. مر هذا علينا حينما يبدأ الإمام بنبش القبرين في المدينة، يفرون منه، لا يبقى معه إلا الوزير وأحد عشر من النقباء. الوزير هو أحد النقباء، هو أكبرهم. فلا يبقى منهم إلا الوزير وأحد عشر نقيبا كما بقوا مع موسى بن عمران. تلاحظون هذا التطابق والتوافق ما بين بني إسرائيل والشيعة وهذه الأمة. كما بقوا مع موسى بن عمران عليه السلام فيجولون في الأرض فلا يجدون عنه مذهبا، مذهبا طريقا، فيرجعون إليه. الإمام الصادق يقول: والله إني لأعرف الكلام الذي يقوله لهم فيكفرون به. وقت الحلقة انتهى، بقية الحديث تأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أعيد قراءة الرواية عليكم، إنها رواية عجيبة. الإمام الصادق يقول: كأني أنظر إلى القائم على منبر الكوفة وحوله أصحابه 313 رجلا، عدة أهل بدر وهم أصحاب الألوية، وهم حكام الله في أرضه على خلقه، حتى يستخرج من قبائه كتابا مختوما بخاتم من ذهب: عهد معهود من رسول الله صلى الله عليه وآله، فيجفلون عن إجفال الغنم البكم، فلا يبقى منهم إلا الوزير وأحد عشر نقيبا كما بقوا مع موسى بن عمران عليه السلام، فيجولون في الأرض فلا يجدون عنه مذهبا فيرجعون إليه، والله إني لأعرف الكلام الذي يقوله لهم فيكفرون به. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي، بتريون هم. أتحدث عن مراجع النجف وعن شيعتهم في العراق وغير العراق. بتريون هم 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 بتريون هم هم والهوى والهوى بتري نجس لعين قذر. وهذا هو الفارق فيما بين الثقافة الزهرائية والثقافة البترية النجسة اللعينة. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل